السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فمرحبا بكم جميعا في مجلس جديد من مجالس شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى في شرح كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله. وقد انتهى شيخنا في اللقاء السابق من الباب 85، وفي هذه الليلة بإذن الله تعالى يبدأ شيخنا في الباب 86. وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا من أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فهذا عام في صلاة النافلة وصلاة الفرض، ولكن ورد حديثان يفيدان أن صلاة النافلة في البيت خير وأفضل من الصلاة في المسجد وإن كانت في المساجد الثلاثة. فأخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي، فاجتمع ناس ليصلي بهم فخرج إليهم فقال: يا أيها الناس صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والحديث الثاني ما أخرجه الإمام أحمد في صحيحه من طريق العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أيهما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه إلى المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة، فكيف يمكن؟
أولا هذا الأخير ثبت لديك سنده
أنا
أو أنه ضعيف الإسناد؟
بالنسبة لي فهو ضعيف.
طيب، إذن لا تورد تشغيبات بحديث ضعيف.
نعم،
هذا أولا.
نعم.
أما عن الحديث الأول، وأشكرك يا شيخ أحمد حفظك الله على اجتهادك وحرصك على الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخوكم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. قال: وقال أيضا: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فالسؤال: إذا أنا في المدينة أو في مكة وحضرتني صلاة السنة النافلة أصليها في بيتي لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أم أصليها في الحرم لأن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة وصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة؟ هذا الإشكال الذي أورده هو. أولا ليس هناك إشكال، إنما هناك ما الاختيار الذي يكون. فأقول أولا يا شيخ أحمد، ألفت النظر إلى شيء، إلى أن مكة لا والمسجد الحرام والصلاة النافلة في مكة ليس داخلة في خلافنا هذا. لماذا؟ لأنه لا إشكال إذا صليت في بيتي في مكة فإن الصلاة في مكة كلها 100,000 صلاة. مكة تختلف عن المدينة في هذا التقييد، الصلاة في أي مكان في مكة تعدل 100,000 صلاة في أي مكان من مكة، في أي مسجد، في أي بقعة، في أي بيت، لأن مكة كلها حرم وبالتبع منا ومزدلفة كاملة على قول ونصف مزدلفة على قول آخر. فمكة ليست بداخلة في هذا الخلاف، فنستثني مكة. لعلكم علمتم لما نستثنيها أيها المستيقظ، لأن مكة كلها حرم. يبقى الكلام على المدينة. أنا في المدينة أصلي النافلة في بيتي أو أصليها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هنا صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. فمن العلماء من قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة المعنى بها الفريضة، فإذا سلمنا بهذا القول أن المعنية بها الفريضة إذن لا إشكال، لا إشكال، ستكون صلاتي النافلة في بيتي خير من صلاتي النافلة في مسجد الرسول. ولكن المعكر عليه أن الحديث ليس فيه فريضة أو نافلة، إنما هي نكرة، صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة في مسجد المساجد. قال آخرون من أهل العلم أو أوردوا وجها آخر غير الذي سيق، أن صلاتك النافلة في بيتك في المدينة، في بيتك عموما عموما، لأنه ما قيد المدينة ليست كلها حرم، المدينة ليس فيها، أقول حرم لك، ليس فيها التضعيف، ليس فيها التضعيف. فقالوا إن صلاتك في بيتك في المدينة تعدل أكثر من 100,000 صلاة، تعدل أكثر من 1,000 صلاة. فقال الحديث على ظاهره أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي، فتكون أكثر من 1,000 صلاة. وهذا يبدو أنه مستبعد شيئا ما، لأن الصلاة في المدينة لا تحتمل التضعيف كمكة. وجه ثالث، يعني أنتم فهمين هذا الوجه الثاني يا جماعة؟ مفهوم ولا لا؟ الوجه الثالث الذي لم يعني أرى علماء كثيرين تقلدوه، وهو أنه لا يمنع أن تكون الأفضلية منزلة على شيء خاص، ليست منزلة على العموم. بمعنى الله سبحانه وتعالى قال في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، كيف والله قال في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنقول أحد القولين، إما أنهم فضلوا على العالمين في زمنهم، أو فضلوا على العالمين كلهم بما فيهم أمة محمد بخصلة وهي كثرة الأنبياء فيهم. أنا عندنا أمة محمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بنو إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه آخر. فأكثر أمة فيها أنبياء هم بنو إسرائيل، فمن الممكن أن يقال إن التفضيل في جانب معين من جوانب الصلاة، يعني صلاتي في بيتي أفضل من جانب معين، بعدي عن الرياء، حرصي على الإخلاص لله فيها أكثر من كون يصلي النافلة أمام الناس، فيكون التفضيل جاء من وجهة معينة. وهذا له شواهد كثيرة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا مثلا عمرة في رمضان تعدي الحج معي، لا نقول تعدي الحج في كل الجوانب، لأن إذا قلنا تعدي الحج لفظة معي ضعيفة، أولا لفظة معي ضعيفة، لكن عمرة في رمضان تعدي الحجة. إذا قلت عمرة في رمضان تعدي الحجة، تعدي الحجة بمعنى أنها تسقط الفرض، أخطأت. فقيل في جانب معين، جانب مثلا إن شئت قلت الأجر، إن شئت قلت يعني خصصوها بجانب معين، ليس على الإطلاق، ليست على المساواة في كل الجوانب. فهذا الذي يبدو أنه أظهر والله أعلم، فتكون يكون قول الرسول عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيت المكتوبة في مدينة رسول الله، خاصة إما نقول في باب الخشوع وباب البعد عن الرياء، قد يكون وجها. على العموم هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرها العلماء أرخصها. الوجه الأول أن الحديث حمل على الفريضة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة محمول على الفريضة، عفوا، صلاة في مسجدي هذا تعدل 1,000 صلاة محمول على الفريضة مستثنى منه النوافل، وهذه وجهة قال بها عدد كبير من العلماء. الثاني أن الحديث على ظاهره أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة على ظاهره، فتكون حتى أفضل من 100,000 في من 1,000 في المسجد النبوي. والثالث أن يكون التفضيل في جانب معين من الجوانب، والله أعلم.
رجل من قرب الوقت نعم مالك هم مدينة
نعم
روى الحديث هذا
بس هذا مكتوب يعني عايز يعلق الوقت
علقه بالوقت
في الصحيح
حديث ماذا
أفضل صلاة المرء في بيتين للصلاة المكتوبة ورواها النضر بن بشر المسائل عن زيد بن ثابت واختلف عليه ثلاثة بالرفع ومن مالك رواه فأوقفه
أخوكم أبو ويس يقول وجهة ما وجهة الإمام مالك لما حكم على الحديث بالوقف كنت أتمنى أبو ويس أن تقول لي ما رأي مالك في المسألة وأنت يعني إذا كان الأمر أمر يعني بحث جيد ما رأي مالك في المسألة هو يقول على أي حال كيف يوجه قول مالك أنه روى الحديث موقوفا فنقول كما قال علماء الحديث أو علماء المصطلح كثيرا قالوا إن مالكا معروف بالاحتياط فإذا جاءت عنده للحديث طرق مرسلة وطرق موصولة يجنح إلى الإرسال احتياطا إذا جاء الحديث عنده موقوفا ومرفوعا يعني مر على الرسول لو مر على عن الصحابي يحتاط أكثر من غيره ويجعله موقوفا معروف عن مالك هذا الباب فليكن من هذا الباب
الإمام مالك
وخاصة الثلاثة من الرواة الأثبات رواه مرفوعا إلى رسول الله
بالنسبة النووي يا شيخنا نقل هو وغيره خلافا في مذهب مالك وجه هذا لا يختص بالفرض بل يعم الفرض والنفل فضل الوجه الثاني
يا حبيبي أنا أسألك ما وجه مالك للترجيح أو للجمع بين الحديثين
مالك شيخنا يرى أن
أنا أسأل أبا أويس اسكت أنت لم تحرر جزاك الله خير نعم سؤال في هذا الباب تفضل الفريضة ونفس الحكم سيأتيك نفس الحكم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد ستأتى نفس الحكم أقول لك صلي في البيت على هذا في مكة لا في مكة صليت النافلة في البيت صليتها في الحرم من أجل في التضعيف الحمد لله نعم أخوكم محمد الجمال يثير مسألة أراه كان يعني يحتاج إلى تدعيم قوله برأي عالم من السلف يقول إن الأحاديث التي فيها الإذن كذا فهمت من كلامه للمرأة بالصلاة في المسجد إذا استأذنكم نساؤكم للصلاة في المسجد فأذنوا لهن أصح من أحاديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد كذا تقول ما اختلفنا سندا هي أصح لكن ليس معنى أنها أصح أنها تضاعف الآخر لا هو الأحاديث التي فيها صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد نعم كما تفضلت لا يسلم حديث منها من مقال قد اجتهدنا في البحث فيها زمنا لا يسلم سند استقلالا من مقال لكن كثرتها وليس الضعف فيها بشديد تقويها وعمل أهل العلم يشفع للتقوية كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه في حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلوصية الوارث قال يعني يشيرا إلى ضعف لكن يقول وعمل الكافة يقويه ويدعمه عمل الكافة الناس عليه يقويه والله أعلم تفضل تفضل. نعم.
لا خارج.
لا، التنصيص على صلاة الذي في الصحيح صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلى المسجد الحرام. أما رواية صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة ليست في البخاري ولا في مسلم، ليست في البخاري ولا في مسلم، لكنها خارج الصحيحين ولها طرق يشد بعضها بعضا. الأقصى أشد كلاما فيه، يعني الكلام على الصلاة في المسجد الأقصى، اختلفت المرويات، مرة 250، مرة 500، مرة 1000، مرة أقل، مرة أكثر، كلها فيها كلام. وإن كان من الممكن أن نرجح رواية على أخرى في شأن المسجد الأقصى، لكن ليست فضيلة المسجد الأقصى في الصلاة فيه ولا المسجد الحرام تنصيص 100,000 ليست في البخاري ولا في مسلم. الذي هو في البخاري صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. لا، ده وقال أخوكم منصور يشير إلى جزئية، يقول هل يصلح أن يؤتى بهذا القول صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، يكون باستثناء المساجد الثلاثة؟ لو سلمت الألفاظ، لو سلم بهذا اللفظ الذي تذكره صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد لقلنا بهذا، لكن قال خير من مسجدي هذا، مسجدي هذا. وأنت أيضا فجرت شيئا، أتمم الفضل، راجع اللفظ بدقة، هل كل الألفاظ توردت على صلاة الرجل في بيته أفضل صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجدي هذا، هل هذه ثابتة؟ مش واخد بالك؟ يعني في الآن رواية مطلقة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. هل ورد الحديث مستقلا هكذا أو له ارتباط بمسجد رسول الله؟ أن الشخص لما جاء يصلي في مسجد رسول الله صلي في بيتك فإنها أفضل من صلاتي في مسجدي هذا. فأحتاج منك، وأنت رجل يعني مدقق شيخ منصور، دقق في الألفاظ الواردة في هذا الحديث من كل الطرق، من كل الطرق. جزاك الله خير. ما نعم، طلبنا منصور بمراجعته. أنت راجعته، لكن نحتاج مراجعة منصور.
الناحية الزمنية، ترتيب الزمني، لماذا قلنا أن هذا متقدم ولا متأخر؟
هل نحن قلنا متقدم ولا متأخر في هذا الصدد؟ صبرا علينا إلى أن يأتي منصور نصره الله بألفاظ، لأنه مشهور بالتدقيق، ويصبر صبرا مملا حتى إنه ألف كتابا في أحكام اليتيم، فما انتهى من تأليفه إلا وقد بلغ اليتيم الرشد. استمر معه 6 سنوات. ماشي، فيعني بنحتاجك في الأشياء اللي زي كده. توكل على الله.
ننتقل إلى الباب 87، وقد أورد الإمام الطحاوي فيه حديثا أخرجه أبو داود وغيره من حديث الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حج من قابل. فقال عكرمة: سألت أبا هريرة وابن عباس فقال صدق. فهذا الحديث يفيد أن من كسر أو عرج فقد حل وليس عليه هدي، وعندنا في كتاب الله ما يفيد خلاف ذلك، فقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا المتن منكر. من كسر أو عرج، يعني واحد ذاهب قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك حجا أو لبيك عمرة أو حجة في عمر، ومشي في الطريق فكسرت رجله، كسرت رجله. الذي كسرت رجله في العمومات إن أكمل حجه فحجه صحيح ما في عليه أي إشكال، إن أحصر وكان قد اشترط لا شيء عليه، لكن هذا يفيد أنه بمجرد أن تكسر حجك بطل وتحج من السنة الجاية. هكذا من كسر أو عرج فقد حل عليه حجة من العام المقبل. فكما قال جماهير العلماء أن هذا المتن مخالف للعمومات، وكم من حديث ضعفه العلماء بسبب مخالفته للعمومات، أنشأ وهم من الراوي فينشئ متنا يخالف العمومات. أمثل على ذلك بحديث لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، إذا جئت تنظر إلى الرجال من ناحية الإسناد ممكن يقبل التحسين. معناه لا تصوم السبت أبدا إلا في رمضان أو فيما كان فرضا عليك ككفارة زهار أو كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في رمضان، غير كذا لا تصومه أبدا وإن وافق عرف. ماذا متنه؟ الإسناد يقبل إنك تحسنه، لكن قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وطعن فيه أحمد بسبب مخالفاته لأصول الشريعة. قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال الإمام أبو داود مضطرب، قال أو منسوخ، قال النسائي مضطرب، واحد منهم قال هذه الكلمة، الزهري قال ضعيف، الزهري قال ما زلت أتقي التحديث به، أو واحد منهم قال ما زلت أتقي التحديث به. أطبق العلماء على ذلك وأوردوا إيرادات كثيرة في هذا الصدد. أوردوا حديث الرسول لا يصوم أحدكم الجمعة إلا يوما قبل أو يوما بعد، أوردوا حديث الرسول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فستوافق السبت، أوردوا الحث على صيام ثلاثة أيام البيض، أوردوا حديث أحب الصيام صيام داود كان يصوم يوما وافطر يوما، أوردوا حديث كان يصوم شعبان كله إلا قليلا ما استثني السبت من. فلذلك قال من قال أصول الشريعة تخالفه. على هذا الغرار أحاديث كثيرة. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه أقوى حجة له في تضعيف حديث أنت ومالك لأبيك أن الأصول تخالفه، أنه يخالف كتاب الله. طبعا هو ما عول على رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لا يرتضيها الشافعي في هذا المقام، لكن أورد رواية جابر محمد بن المنكدر عن جابر قال الصحيح في الإرسال ثم أصول ثم الشريعة عموماتها تخالف هذا. الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر، قال إلى أن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، فلو كان أنت ومالك لأبيك لالتهم الأب التركة كلها. هذا من حجج الشافعي رحمة الله تعالى عليه. وردت في الباب نصوص أخرى كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، قيل يعني بدأ بنفسك ابدأ بنفسك فأنت ومالك ليك يعارضه. قيل لأبي هريرة من أعول؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني وأعتقني. فإذا أنت ومالك لأبيك أي جاء الأب أخذ المال كله تضرر الولد. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الأب عن الجور في العطية، فلأن ينهى الأب عن أن يأخذ مال ولد من أولاده كله بحجة أنت ومالك لأبيك، فأيضا من باب أولى. وأوردوا على هذا عدة أمور، كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لزوجك عليك، نصوص تتوالى لهذا المعنى. فأوردوا في هذا الباب أصولا تخالف هذا الأصل بغض النظر عن صحة حديث لحومها داء وسمنها دواء، ألبنها شفاء وسمنها دواء. لو سلم الخبر أيضا، لو سلم السند، لو سلم السند لعرض بما هو أقوى منه فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. لكن السند فيما يخص لحومها داء سند منكر ضعيف جدا. نعم، فأراه منكرا. من لكن الإشكالية أيضا من ناحية الإسنادية أن الحكم الحجاج بن عمرو ليست له صحبة على الراجح، ليست له صحبة على الراجح من أقوال العلماء. يأتي قول أن عكرمة سأل أبا هريرة وابن عباس فصدقاه، هذه ليست صريحة في أنهما صدقاه بالمتن كله. على أي حال، حتى لو ثبت أنهما صدقاه مخالف لعمومات الشريعة، والله أعلم. نحن بس في مسألتنا الآن، من حل أو عرج، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجة من قابل، فمتن منكر مستغرب، وأطبق العلماء على وصفه بهذا. تفضل
أبو ويسر.
هذه مسألة أشد من التي نحن فيها. إن هذا يوم أحل لكم إذا أنتم رميتم الجمرة، كل شيء حرم عليكم إلا النساء، فإذا غربت الشمس ولم تكونوا رميتم الجمرة صرتم حرما كما كنتم، حديث لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت، وضعيف الإسناد. وكما قال الباقي وغير ما عمل به أحد من العلماء، أظن إلا عروة بن الزبير فقط، والله أعلم. ها؟ لا، الحديث فيه شيئان، فيه إبطال الحج وفيه الإلزام بحجة من العام المقبل. من كسر فقد حل، من عرج فقد حل، وليس في الشريعة هكذا. إذا كسرت وصلت صح حجك، إذا كسرت وغطيت في رأسك وغطيت الرأس فقط عليك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو زكاة. ففيه إبطال الحج حل تلقائيا، وفيه الإلزام بحجة من العام القادم. نعم.
وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قال في ميزان حسناته، وأن يبارك في عمره، وأن يحسن عمله، وأن لا يحرمنا من علمه أبدا ما بقينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.